اللهم إني أشتري إليك من بساتين الجنة إني بما اشترى ثم أخذ قدر الثمن وتصدق بي ثم إن الكافر تزوج امرأة جميلة فارعة بالجمال وبذل لها مهرا عظيما فقال المؤمن اللهم إن فلانا تزوج فلانا وبذل لها من المال كذا اللهم إني أقرب إليك بقدر ذلك المال من الحور العين ثم تصدق به على الفقراء وهكذا الى ان في غنى عنده فجاء لصاحبه الكافر يريد ان يعمل اجيرا عنده فقرده ومنعه وكان يراوده على وجهه الى الكفر فدخل ذلك الجنه ذلك الكافر النار فبعض العقاب كان ذلك المؤمن وتحدث مع اخوانه في نعيم الجنه فاخبرهم انه كان له صاحب في ذلك المكان من اميره في ثوابه وقال له مرور اهل النار من علم ما قال اليه ونظر ما يفعل مصيره وقالوا له لا حجه لنا بك ولا معرفه لنا بك وانتم تنظر فنور في النار
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة
فهذا وإن كانت سائرا في اللغات العربية أن يحدث فعل يدل على المقام، هذا موجود كثيرا في اللغات العربية، إلا أنه لا يحتاج إليه في هذه الآية الكريمة، هو معروف في كلام العرب لقول الراجل: عرفت هاتف وماء باردا حتى كفت همالة عيناها، لأن الماء البارد له ألف، يعني عرفت هاتف وسقيتها ماء. من القول الآخر: لأن الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، لأن العيون لا تزجج، والمعنى وأسحرن العيون. وقول الآخر: ورأيت زوجتي في الورى متقلدا سيفا ورمحا، لأن الرمح لا يتقلد، أي وحامل الرمح. وهذا كثير بالمنصوبات ومن أمثلته في المرفوعات، قوله جل وعلا على أحد التفسيرين: يصهر بهما في بطونهم والجلود، لأن الجلود لا تصهر وإلا تذاب، معناه وتحرق الجلود. ونظيره في المرفوعات من كلام العرب قول الذي في ربيعة في معلقته: فعلاه روح العيهقان وأقبلت بالجلهتين ربعها ونعامها، لأن النعام لا يقبل وإنما هو يبيض، حتى بعد ذلك ينفلق البيض عن الأطفال. هكذا قال بعضهم. والتحقيق أن إفاضة الشيء وإلقاءه بكثرة قد يكون في المائعات وغير المائعات، وقد أطلقه الله على الآدميين المثيبين من عرفات وهم ليسوا من المائعات، كما قال: ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس. فإذا أفضتم من عرفات، والعرب تقول: أفاض علينا من طعامه وأفاض علينا من رزقه إذا أكثر، كما هو معروف، فلا حاجة إلى على التقدير الذي وهب إليه كثير من المفسرين: أو مما رزقكم الله من مآكل الجنة ومشاربها يطلبونهم ويستجدونهم. قال بعض العلماء: يسألون مع الطمع مع اليأس، وقال بعضهم: لهم طمع لشدة ما هم فيه. فأجابهم المؤمنون في الجنة، قالوا: إن الله حرمهما، أي الشيئين اللذين سألتما، وهما الماء، وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء، حرمهما على الكافرين. والتحريم هنا تحريم كوني قدري، أي منعهما من الكافرين، لأن التحريم يطلق في القرآن وفي لغة العرب على التحريم الشرعي وعلى التحريم بمعنى المنع، وليس المراد هنا أنهما شرعا محرمان، ولكنه تحريم قدري، وأن الله منع منهما الكافرين منعا بغتة بقدره وقضائه. ونظيره من التحريم بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي، قوله: قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقوله جل وعلا: وحرمنا عليه المرابع، لأن الربيع لا يؤاخذ بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال، والمعنى منعناه منهما، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ومن التحريم بمعنى المنع كونا وقدرا، والتحريم بمعنى المنع معروف في كلام العرب، مشهور في لغتهم التي نزل بها القرآن، منه قول الشاعر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هندو. فمعنى حرام على عيني أن تطعم الكرى ممنوعة عن ذوق النعاس والنوم. ونظيره قول امرئ القيس لفراسه: قد زالت لتصرعني فقلت لا أقتري، إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي لا تقدرين عليه. فمعنى إن الله حرمهما على الكافرين حكم بمنعهم منهما حكما باتا، كما قال جل وعلا عن عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك الكفار، كما أن الجنة حرام عليهم فما فيها من الماء والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبدا. وهذا معنى قوله: إن الله حرمهما على الكافرين ثم أخذوا يوبخونهم بصفاتهم الخسيسة التي كانوا يرتكبونها في دار الدنيا. فقال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا إنما أضاف الدين إليهم مع أنهم ليس لهم دين. قبحهم الله لأن الدين أمرهم الله به وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليه، فكان حقه من حقهم أن يعتنقوه وأن يطيعوا الله. فلم يكن لهم دين إلا على اللهو واللعب. اللهو واللعب متقاربان. قال بعض العلماء: اللهو هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع ولا يفيد، واللعب هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن يفرح به ولا أن يسر به، وهما متقاربان. ومعنى اتخاذهم الدين لهوا ولعبا أنهم يسخرون من القرآن ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضعفاء المسلمين، يستهزئون بالدين وبأهل الدين، وبذلك اتخذوا الدين لهوا ولعبا. كما قال جل وعلا: أنهم إذا مر بهم ضعفاء المسلمين وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فيسخرون منهم ويستهزئون. كما قال جل وعلا عنهم أنهم يقولون: إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويسخرون من المؤمنين. كما سخروا من نبي الله نوح وقالوا له: بعد أن كنت نبيا صرت نجارا. وقال لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. لم يأتيه عذاب يخزي. وهذا معنى اتخاذهم الدين لهوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم الدنيا بلذائذها ونعيمها، وظنوا أنها غير زائلة وأنها لا جزاء بعدها، فألهتهم لذاتها والعياذ بالله والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. وهذه الآيات ينبغي للمسلم أن يعتبر بها ويأخذ منها عبرات كريمة، ويعلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمال. هنالك قوم قصرت بهم أعمالهم تقصيرا شديدا فأدخلوا بركات النار، وقوم قصرت بهم أعمالهم تقصيرا غير شديد فحبسوا عن الجنة، وقوم لم تقصر بهم أعمالهم فأدخلوا الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من قصص هذه الأخبار أن نعتبر في دار الدنيا ونعلم أن الأمور بحسب الأعمال، وأن من قصر به عمله كان في بركات النار، ومن قصر به عمله تقصيرا أخف من ذلك حبس عن الجنة إلى ما شاء الله. فعلينا أن نحذر من التقصير في طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن التقصير قد يجر إلى بركات النار وقد يجر أيضا إلى الحبس على الجنة. فعلى المسلم أن يحذر من هذا ومن هذا، وأن يطيع الله ويبالغ في مرضاة الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، بحيث لا يتخلف عن أمر أمره الله به ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه، ليدخل الجنة ولا يدخل النار ولا يحبس عن الجنة بسيئاته. هذا يلزم. كذلك لا يتخذ الدين هزوا ولعبا، لأن الذين يتخذون الدين هزوا ولعبا سيجدون ضد ذلك، وأتباع هؤلاء كثروا في هذا الزمان والعياذ بالله، لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أوطان لعروقها القديمة، وهذه النزعة متجددة الآن تجددا كثيرا، لأنك تجد كثيرا من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام يتخذون الدين هزوا ولعبا ويتمتخرون من الذي يصلي ومن الذي يتسم بسمت الأنبياء فيعفي لقناه ولا يحرقه، وربما قلدوا عليه السيف استهزاء واستحقارا، فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شابا كان غيرا ألا يتخذ الدين هزوا ولعبا وألا يتخذ الدين لهوا ولعبا، فلا يسخر من الدين ولا يسخر من أهله ولا يسخر من حملة الدين ولا من العلماء ولا من هيئاتهم، مع أن الذين يسخرون ذوقهم معقوف وضمائرهم منطمسة، لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي ينبغي، وهم في الحالة التي يسخر منها كما في أمثال العرب رمت بدائها وانسلت. الآن إذا رأيت رجلا يقنه مثل يقنه له لحية بيضاء موفورة لم تقطع منها شعرة، إذا سافر وراءه صبيان المسلمين وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار، كأنه في أعينهم شيء لا يفهم عن الدنيا ولا يستعين رسم الحضارة، مع أنه في الواقع أن الرجل المؤذي لقامه المستثنى بسمة الأنبياء هو الرجل العاقل العاقل بالسمت الكريم، لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به الذكر عن الأنثى، فحلقها والزرار منها زرار من كرم الرجولة وشرف الذكورة إلى أنوثة الخنوثة، يريد أن يتشبه بالأنثى، وهذا شرف وكرم وجمال في وجهه وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنثى وضعفها. والرسول والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى لم يكن واحد منهم يحرق شيئا من رقانه، وكذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وأحسن الناس وجها وأكثر الرجال نساء، ولحيته كفة معفاة هي في غاية الجمال والكمال. والذي فيجب على كل شاب وعلى كل مسلم ألا يتمسخر من الإسلام وألا يتخذ الإسلام لهوا ولعبا وألا يسخر من حملة الدين ولا من هيئات العلماء، وليعلم أن هيئات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح والصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي الزمان، هذا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أنبياء سورة الأنعام الذين قال الله فيهم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وقال الله لنبينا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذ السيدة في صاد، قال وما تقرأ، قال ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا أن يقتدي بهم، ومن الاقتداء بهم والاقتداء في سمتهم الكريم، لما غضب عليه أخوه وجده كف اللحية معفاها فقال له لا تخذ بلحيتي ولا برأسي، ومرادنا بهذا الكلام أن اتخاذ دين الله هزوا ولعبا ولهوا ولعبا انتشر في أبطال الدنيا ولا سيما من الشباب الذين يتسمون باسم المسلمين، إذا رأوا رجلا يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا منه وهزئوا به، يظنون أن الكرة أنها رياضة خير من الصلاة، وإذا رأوا رجلا متسما بسمت الإسلام أو عليه سمت الإسلام أو ينادي باسم الدين يقولون هذا رجعي، هذا رجل لا يفهم، هذا لا يسعر في الحضارة، ويتخذون العلماء وحملة الدين والنور السماوي وتعاليم الدين يسخرون منها ويضحكون ويستهزئون، فليحذروا من الاستهزاء بدين الله ومن اللهو ومن اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا، لأن ذلك أمر عظيم عند الله. ولما ضحك بعض المنافقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضلت راحلته في غزوة تبوك هو يدعي أنه يأتيه علم الغيب من السماء وهو لا يدري أين ذهبت راحلته، وسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وعزه به، ونزل القرآن فيهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نسخر ونضحك بهزل غير جد. أجابهم الله: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. وفي قراءة عاقل وحده: إن يعفى عن طائفة منهم يعذب طائفة. وفيها قال ابن المرحب: لعاقل قراءة لغيرها مخالفة، إن يعفى عن طائفة منهم يعذب طائفة. والشاهد عندنا أن نحذر إخواننا المسلمين من أن يتخذوا دين الله وآيات الله هزوا ولعبا، لئلا يلحقهم ما لحق الكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين الله وأن يستهزئ بآيات الله وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال الدين وأن يتخذهم مسخرة ومضحكة، هذا لا ينبغي ولا يليق، ومن فعله فيناله من الوعي بقدر ما قال الله في أهل النار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فعلى المسلم أن يحترم الدين ويعظم الدين ويعظم كل ما جاء من ربه من الأوامر والنواهي، ويعظم العلماء وحملة العلم والمتسمين بسمات العلم، ولا يحتقرهم ولا يتخذهم هزوا. وإنما بينا هذا لتفرتنا نشاهد من شباب المسلمين في أبطال الدنيا يتخذون الدين مسخرة وملعبة ومضحكة، يضحكون ممن يصلي ويستهزئون به ويسخرون منه ويتخذونه لهوا ولعبا كأنه مضحكة مسخرة، هذا أمر خطير وعاقبته وخيمة. وقتنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا المسلمين منه، فعلينا أن نعظم آيات الله ونحترم دين الله ونحترم حملة الدين والعلماء المتصفين بحمل الدين، ولا نتخذهم لهوا ولا عبا ولا نسخر منهم ولا نقلد عليهم التوس، إذا رأيناهم يغضون ريحهم بل نعظمهم ونحترمهم لئلا يلحقنا من الوعيد بقدر ما فعلنا من ذلك، كما قال الله في الكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لأنهم كانوا يسخرون من دعاه المسلمين، إذا رأهم يصلون ويعبدون الله يتغامزون ويضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون ويقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، انظروا دين محمد يقول إن هؤلاء البؤساء أنتنا الفقراء، أنهم يلانون الكرامة فيسخرون منهم ويضحكون من دينهم، هذا أمر لا ينبغي، بل يجب على المسلم أن يكون محترما للدين معظما لما جاء من الله معظما برجال العلم محترما برجال الدين غير مستهزئ بالدين ولا بحملة الدين ولا متخذهم مسخرة، هذا هو اللازم. قال معنى قوله: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، أي خدعتهم، والدنيا تهنيه الأدنى، وإنما تهنيه الدنيا لدنوها أو قربها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة. ثم قال الله: ذروا ما ننساهم، المراد بالنسيان هنا الترك مع العلم التام، لأن الله لا ينسى كما قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والعرب تطلق النسيان على ذهاب السير عن علم الإنسان بعد أن كان يعلمه، وهذا المعنى مستحيل على الله، وتطلق النسيان على الترك عمدا، وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة. اليوم ننساهم أي نتركهم عن إرادة وقصد، يتقلبون في دركات النار وأنواع العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نسيانا كنسيانه لقاء يومهم هذا، لأن هذا اليوم لم ينسوه، وإنما تركوا العمل له عمدا وقصدا وعنادا للرسل، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في قوله: وما كانوا بآياتنا يجحدون، وجانبين التفسير
الصحيح منهما أنها مصدرية، والمعنى كن إسلامهم بقائمهم هذا وكونهم جاحدين بآياتنا في دار الدنيا فما مصدرية، وغير تقوم من علماء التفسير فقالوا إنها نافية، والمعنى ما كانوا بآياتنا يجحدون، ما كانوا يجحدون بها في قرارات أنفسهم بل يعلمون أنها حق، ولكنهم كانوا يعاندون كما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وتحقيق أنها مصدرية، والمعنى نتركهم في النار وننساهم تاركين إياهم في النار حمدا وقصدا، معذبين في النار خالدين فيها كما نسوا لقاء يومهم هذا كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم، وكما كانوا بآياتنا يجحدون أي كنسيانهم بهذا اليوم وكجحودهم لآياتنا وتكذيبهم رسلنا. ونسأل الله جل وعلا ألا يدعونا ممن كذب رسله وألا يدعونا ممن نسي ذلك القوم ذلك اليوم، وألا يدعونا ممن نسيه الله. اللهم لا تجعلنا من أهل الأعراف ولا تجعلنا من أهل النار، اللهم أدخلنا الجنة ولا تحبسنا عنها بذنوب، اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب، اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب، اللهم هل لنا من الأعمال الصالحة ما تدخلنا به جنتك، وقنا شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما ترضى، وهيئ لنا ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يرضيك عنا وتدخلنا به جنتك، اللهم اقم بالسعادة آجالنا، واقم بالعافية غدونا وآثارنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. من الشيطان الرجيم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، فلينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء ويشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ربنا انشفاء فيشفعوا لنا او نرد فنحمد غير الذي كنا نعمد قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لما بين الله جل وعلا مصير اهل الجنه ومصير اهل النار وما يقوله كل من اهل الجنه واهل النار للاخرين وما يقوله اصحاب الاعراف للطرفين بين ان الذين هلكوا واستحقوا النار وخلدوا في النار ما جاءهم ذلك الا عن الاعراض عن هذا الكتاب الاعظم والنور المبين الذي انزله رب السماوات والارض وفصل فيه العقائد والحلال والحرام وبين فيه الامثال وما يوصل الى الجنه وما يوصل الى النار واوضح فيه كل خير وحذر فيه من كل شر وبشر فيه وانور. فمن اعرض عن هذا القران هم الذين صاروا الى النار ومن عمل بهذا القران هم الذين صاروا الى الجنه. ومنذ انزل الله هذا الكتاب الذي هو اعظم كتاب نزل من السماء الى الارض وجمع الله فيه علوم الاولين والاخرين استحال شرعا ان يدخل احد النار الا عن طريق الاعراض عنه او يدخل احد الجنه الا عن طريق العمل به فالعمل به مفتاح الجنه والاعراض عنه مفتاح النار ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده الايه. ولاجل ذلك جعله الله رحمة لقوم وفقهم للعمل به وحجة ووبالا على قوم خذلهم فلم يعملوا به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولذا قال هنا ولقد جئناهم أي الخلائق الذين كنا نقص خبرهم بأن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار فعلى هذا القول فالكتاب جنس الكتب السماوية والأظهر أن المخاطبين به الأمة المرادون به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب هو هذا القرآن العظيم. ولقد جئناهم أي جئنا هذه الأمة التي دخل بعضها الجنة وبعضها النار بكتاب أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقراءات الجمهور من السبعة بل والعشرة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه أما قراءات ولقد جئناهم بكتاب فضلناه أي على سائر الكتب فليس من القراءات السبعية وقرأ بها ابن محسن وغيره وهي وإن كانت جازة فمعناها صحيح لأنه مفضل على سائر الكتب وقراءة الجميع. والله اللام موطئة للقسم والله ما تركناهم سدى ولا في غفلة والله لقد جئناهم بكتاب يعني آتيناهم بالكتاب. قدمنا أنه قيل له الكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وفي صحف عند الملائكة كما في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وكذلك هو مكتوب عند المسلمين في مصاحبهم يقرؤونه بكتاب فصلناه صيغة الجمع للتأويل، والله هو الآتي بهذا الكتاب وحده المفصل له وحده، وصيغة الجمع في جئنا وفي فصلنا إنما هي للتأويل، والمعنى فصلنا التفصيل ضد الإجمال، ومعنى تفصيل هذا الكتاب أجعلناه مفصلا موضحا بينا فيه العقائد بتفصيل وإيضاح، والحلال والحرام والأمثال والمواعظ وما يدخل الجنة وما يدخل النار وما يرضي الله وما يسخط الله وما تصلح به أحوال الإنسان في دنياه وآخرته وما تفسد به، فقد فصل الله فيه كل شيء وبين فيه أصول كل شيء، فأوضح فيه العقائد ومكارم الأخلاق والخروج من الشبهات، ورفع فيه الهمم وبين أصول الحلال والحرام وأصول المواعظ وجميع الأشياء، والغريب كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه، أن أمة ينزل عليها هذا الكتاب الذي يقول الله فيه إن أنه فصله على علم منه، بينه مفصلا بإذن الله جل وعلا المحيط بكل شيء، وضمن فيه جميع المصالح ودرى جميع المفاسد وخير الدنيا والآخرة، وهذا كله من رب العالمين المحيط علمه بكل شيء، وهذا كلامه الذي فصله على علم منه وأوضحه وبين فيه معالم الخير ومعالم الشر وما يصلح دنيا الإنسان وآخرته وما يكون به على خير في تلك الدارين، وهو تنزيل رب العالمين وتفصيل خالق السماوات والأرض. ومع هذا كله يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به، ويذهب يطلب الخير والحق في آراء قوم كفرة فجارة كلاب الخنازير، فهذا من غرائب الدهر وعجائبه، كيف تصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو كلام رب العالمين وما فيه من المعاني وما فيه من العقائد والحلال والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق وإيضاح علاقات المجتمع فيما بينه وإيضاح حالة الإنسان في نفسه وما ينبغي أن يكون عليه وما ينبغي أن يكون عليه مع مجتمعه الخاص ومع مجتمعه العام وما يكون عليه مع أعدائه، كل هذا فصله رب العالمين وأوضحه وزاده بيانا رسول كريم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من سلك هذا القرآن العظيم وعمل به وبالسنة المبينة له نال خير الدنيا وخير الآخرة، وكان أعظم الناس هيبة وأقواهم شوكه وأعزهم منعه. ومع هذا كله فالأمة التي نزل القرآن على أسلافها تخلت عن هذا الكتاب المحكم الذي هو كتاب رب العالمين الذي قال فيه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، المفصل له هو الله على علم من الله المحيط علمه بكل شيء. ومع هذا يتركونه ولا ينظرون إليه وينبيونه وراء ظهورهم ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في قوانين ونظم رتبها كفرة فجرة جهلة مولمة قلوبهم هم كالأنعام أو أضل سبيلا. فهذا من أغرب ما يشاهده الإنسان، ولو أننا لم نراه إيانا لما كنا نصدق أن عاقلا يذهب عن كلام رب العالمين الذي بين فيه الرشاد وخير الدنيا وخير الآخرة وأوضح فيه كل شيء يتركه عمدا دائما أنه لا ينظم علاقات الحياة ولا يسير ركب الحضارة، ثم يذهب إلى نظم وضعية وقوانين إفرنجية وضعها ملاحدة لا يعلمون عن الله شيئا، لا يعلمون إلا واهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا من أغرب ما وقع في التاريخ، نسأل الله أن يبصرنا بهداه ولا يضلنا.